بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم، ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. وقال قتادة: فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول فبرحمة من الله لنت لهم. وما صلة، والعرب تصلها بالمعرفة كقوله: فبما نقضهم ميثاقهم، وبالنكرة كقوله: عما قليل. وهكذا هاهنا قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قوله هنا: فبما رحمة من الله لنت لهم، قال أي فبرحمة من الله لنت لهم. يقول: وما صلة، وعرفنا قبل أنهم يعبرون بالصلة عن الزيادة، يعني أنها زائدة إعرابا، والمقصود هنا حينما يقولون صلة أي مزيدة للتوكيد، مزيدة للتوكيد. وهذا مشى عليه كثير من المحققين من أئمة العربية كسيبويه، ومن أئمة التفسير كأبي جعفر بن جرير الطبري رحمه الله. فبما رحمة من الله، أي برحمة محققة من الله عز وجل، لنت لهم، حصل لهم هذا اللين من جانبك، فإن ذلك أدعى للقبول والمتابعة والالتفاف حول النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفظ الغليظ، والمراد به هاهنا غليظ،
يعني الغليظ الجافي الجلف، هو الفظ، يقال فلان فظ، يعني أنه غليظ جاف من الأجلاف الذين يعاملون الناس بالمخاشنة وسوء الخلق.
والمراد به هاهنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك: غليظ القلب.
اي نعم، غليظ الكلام، وايضا غليظ الخلق. وغليظ الكلام لا شك ان ذلك ينتج عن غليظ خلق ينطوي عليه، فهو غليظ الخلق مع قسوة القلب، هذا هو الفظ. فظا اي غليظ الاخلاق، غليظ القلب يعني غليظ القلب يعني قاسي القلب، لا يرحم ولا يشفق على أتباعه ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا،
أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، إنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح.
على كل حال، هذه أخلاق كاملة، ولا سيما من أراد أن يتصدى لدعوة الناس أو نحو ذلك، فينبغي أن يتحلى بها، لا يكون جلفا سيء الخلق غليظ يتأذى الناس بمجالسته وما يسمعون منه من جرح مشاعرهم وسبهم وشتمهم، ويكون في قلبه قاسيا حقودا لا يعفو الزلة عن الأتباع، ولا يتجاوز ولا يحتمل لهم الغلط والهفوة وما أشبه ذلك، وإنما طبعه الغلظة والشدة. فمثل هذا تنفر منه النفوس بطبيعتها، فالنفوس لا تحب من كان كذلك. يعني حتى الإنسان الغليظ الجافي إذا رأى إنسانا آخر غليظا جافيا فإنه ينفر منه. وفي كثير من الأحيان الإنسان قد لا يتفطن، لا يرى عيوبه ولو كانت أمثال الجبال، ولكنه يرى ذلك في الناس ولو كان صغيرا، فينفر من هذه الصفات. المقصود أن الدعاة إلى الله عز وجل وطلاب العلم أولى بمثل هذه الأوصاف، برحمة المسلمين والعطف عليهم والشفقة، وأيضا أن لا يكون سيء الخلق في تعامله مع الناس يرون منه ما، يعني هذه أمور لا تليق. قد يكون الإنسان طالب علم فيغلظ على الناس في الكلام، ولربما شتمهم، ولربما أذاهم، ولربما أقفل السماعة وهو يحادثهم في الهاتف، فيخاف الناس منه ومن سؤاله ومن الدنو منه ومن معاشرته، وإذا عاشروه رأوا منه ألوان الأخلاق الكريهة. ينبغي الإنسان أن يكون قدوة في سلوكه، قدوة في تصرفاته. نعم، فإذا عنف أحدا فهو يقصد هذا بمعنى يرى أنه مصلحة لهذا الإنسان المعنف، ولا يجد في نفسه تشفيا في مثل هذه الحال، فهو كالطبيب يضع الدواء حيث نفع. نعم، لا سيما في التعامل مع الناس الذين يعني يظنون أن هؤلاء لهم أخلاق كما يقال أخلاق ربانية أو أخلاق أنبياء، حينما يأتي الناس لطلاب العلم أو يأتي لمن يدرسون في الجامعات الشرعية أو نحو هذا، فينبغي أن يجدوا منهم اللين والغلظة، ولا يجدون الأخلاق الصحراوية والجفاف في النفوس والسلاطة في اللسان، تعنيف وما إلى ذلك أمام الآخرين. نعم، وللأسف هذا ليس بقليل. فحتى لو كان الإنسان يعيش في بيئة لربما الغلظة غالبة فيها، فإنه ينبغي أن يهذب أخلاقه. الغلظة والجفاء في الفدادين من ربيعة ومضر، فيتخلص الإنسان قدر المستطاع من مثل هذه الأوصاف، فإن ذلك ينفر النفوس. نعم، وكم من طالب علم جاء مندفعا متحمسا، ثم بعد ذلك حينما كان يقرأ عن أخلاق الإمام أحمد وأمثال هؤلاء والفضيل وابن المبارك، ثم رأى عكس هذا تماما لدى بعض من يحتف به أو ابتلي بتعليمه أو نحو هذا، فنفر وكره العلم وكره طلاب العلم، وكذلك الدعاة إلى الله عز وجل إذا كانوا بهذه المثابة. فالأود من التجاوز واحتمال أخطاء الناس وهفواتهم، والذي لا يصلح لشيء يصلح لشيء آخر، والله عز وجل خلق الناس في غاية التفاوت، ولا بد من سعة الصدر لهم وإعطاء كل إنسان ما يحسنه. الحاجة موجودة للجميع، الحاجة للجميع.
ولهذا قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم، ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه.
يعني إذا شاورت الإنسان جعلته شريكا لك في هذا، يعني حتى من الناحية النفسية كما يقال، إذا أردت أن تجعل إنسانا في صفك فيمكن أن تدخله معك من هذه البوابة. إنسان ممكن أن يعترض وينبري لمعارضة هذا الأمر، ممكن تأتيه وتقول نحن نعاني من كذا وكذا وكذا وكذا، بماذا تشير علي؟ فيمكن أن يقترح عليك الرأي الذي يمكن أن يكون هو أكثر المعارضين له. وللأسف هذه يمكن أن يستغلها أهل الفساد مع بعض الطيبين ويستغفلون بها الطريقة، فيكون هذا عونا لهم. ويمكن أن يستغلها أهل الصلاح، فإذا ردت حتى في المشكلات الزوجية وما أشبه ذلك، قد تسبق الزوجة إلى أحد من المصلحين ليصلحون بين الأسر أو القضاة أو فتبدأ تذكر له المشكلة وتقلب الأمر بين يديه وماذا يشير عليها وما إلى ذلك، فيتحول تلقائيا إلى إنسان مستشار لها، وهذا لا بأس به إلى هذا الحد. لكن أن يكون كلامها هو الحق وأن يعطيها تعليمات كيف تفعل لتنتصر على هذا الإنسان وتأخذ حقها منه وما أشبه ذلك، ثم إذا جاء ذلك الزوج وإذا القضية محسومة في نظر هذا القاضي وأن هذا إنسان ظالم وينبغي أن يؤدب، وأن بأي طريقة جاءت شاورته في الموضوع ماذا يمكن أن تفعله، فتحول دون أن يشعر إلى عاضد وناصر. لاحظتم هذا كثير جدا، وبكل بساطة تستطيع أن تحول الكثيرين إلى أعوان وأنصار بهذا الأسلوب. حتى التعامل مع الأب والتعامل مع قد يعارض على شيء أو كذا، فتعرض عليه تقول أنا أعاني من مشكال وكذا، فماذا تشير علي؟ فيبدأ يجتهد بكل طاقته ليعطيك حلولا، فهذه الحلول قد تكون هي اللي أنت أصلا تفكر فيها، بينما لو أنك طرحتها لأول وهلة تجد المعارضة. فعلى كل حال هذه الآية تضمنت حق الله عز وجل وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الخلق، فالله عز وجل يقول فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعفوا عنهم إن بدر منهم تقصير في حقك، واستغفر لهم فيما يقع منهم من الذنوب والمعاصي والتقصير في حق الله عز وجل، وشاورهم في الأمر، هذا حق لهم.
كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو شئت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت بالتقدم إلى أمام القوم.
المعنق ليموت ربما قيل له ذلك لو صحت الروايات التي في السير، لما كان في بئر معونة فأقدم بعد أن قتل أصحابه وأصر ألا يبرح وألا يفارق حتى يقاتل المشركين أو يقتل، فأقدم عليهم حتى قتلوه، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعنق ليموت، أعنق يعني بادر ليموت، فلقب بهذا. هكذا في بعض الروايات في السير لو صحت.
وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم. وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى عليه ذلك السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما فترك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق رضي الله تعالى عنه إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال.
على كل حال هذا هو الواجب، وقد قال ابن عطية رحمه الله بأن الذي لا يشاور أهل الدين والصلاح والعلم يجب عزله إلى هذا الحد.
وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم.
عندك مشكلة بالفتح الباء
ساكنة
أبنوا الأبن التهمة، الأبن تهمة يعني اتهموا أهلي.
أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم. أبنوا أهلي ورموهم، ويم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن، والله ما علمت عليه إلا خيرا. واستشار عليا وأسامة رضي الله تعالى عنهما في فراق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي.
نعم، على كل حال الحديث فيه كلام معروف وضعف في إسناده، لكنه قد أو يحتمل التحسين للشواهد، شواهده رواه أبو داود والترمذي وحسنه. الفاصلة وين يعني؟ أو ما في فاصلة الشيخ بأنه وحسنه الفاصلة بعدها يكون تحسين من قبل الترمذي.
وقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا كما تقدم من قوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم، الخذلان هو الترك والتخلية، فحينما يكون الإنسان أحوج ما يكون إلى الألطاف والنصر، فإذا ترك في هذه الحال تخليت عنه تكون قد خذلته في الوقت الذي يحتاج إليك فيه. أما إذا كان لا يحتاج إليك فليس وتركته فليس هذا من الخذلان، وإنما في وقت الحاجة والاضطرار، فيكون ذلك من قبيل الخذلان. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم، الاستفهام هنا مضمن معنى النفي، يعني لا أحد ينصركم من بعد الله عز وجل.
وقوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والحسن وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. قال: فأكثروا في ذلك، فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن غريب. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك.
وهذا السبب، سبب النزول صحيح ثابت، وبه يفهم إيراد هذه الآية. يعني قد يتساءل الإنسان: وما كان لنبي أن يغل، ما الموجب لذكر هذا المعنى مع أن الأنبياء معلوم أنهم منزهون عن هذا؟ فهل اتهمهم أحد بهذا؟ هل حصل موقف؟ هل جوز عليهم أحد ذلك؟ وما كان لنبي أن يغل. فسبب النزول أنه أن من الناس من قال هذه المقالة: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. والأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم هو الغلول، هو الغلول، حقيقة الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها. وبعضهم يعمم هذا، يقول الأخذ من الغنيمة أو الفيء أو بيت المال يعتبر من الغلول، لكن معنى الغلول المشهور الذي إذا أطلق تبادر إليه هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. والسبب النزول هنا يدل على هذا، لا، ما هو غلول، قد لا يستأثرون بهذا لأنفسهم حتى يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرجل ويضعه في القبض، فله بعد ذلك لربما يقول: أنا الذي سبيت هذا وأنا الذي غنمت هذا، كما قال سعد رضي الله عنه لما كان في غزوة بدر ونحو هذا. ثم إنهم أيضا يحسبون حسابات، يعني في غزوة بدر لما اختلفوا الذين وقفوا على النبي صلى الله عليه وسلم يحرسونه، قالوا: نحن لو شئنا لتبعنا القوم، ولكننا وقفنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه العدو. والذين كانوا في الساقة أو نحو ذلك، ساقة الجيش في المؤخرة أو نحو ذلك، قال: نحن ردئ لكم لو أنكم انهزمتم
للجأتم إلينا. والذين كانوا في المقدمة وتابعوا العدو قالوا نحن الذين حصلنا هذا فنحن أحق به. فالمقصود أن هؤلاء أرادوا المشاركة في أخذ هذه الغنائم فلا يكون ذلك لأحد دون أحد، ثم بعد ذلك ينظر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في بدر فلم يكن قد نزل فيها شيء أصلا، فنزع الله من أيديهم وقال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فأنهى الخصومة. ثم بعد ذلك بين وجوه قسمها واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخره، فاستقر هذا الحكم. فالحاصل أنهم في بدر في أحد لما رأوا الغنائم غلب عليهم ما جبلت عليه النفوس من حب الغنيمة وعرض الدنيا وللمعاني التي ذكرتها، فبادروا إلى أخذه.
ثم قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة.
يعني الحديث عند الإمام أحمد في إسناده ضعف، ولكن له أصل من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عند البخاري في الصحيح. وعلى كل حال نقول تأمل حينما تسمع هذه الآية وما كان لنبي أن يغل دون أن تعرف سبب النزول مثلا، ثم انظر بعد ما عرفت سبب النزول فتجد أن فهم الآية يتغير والإشكال ينحل. فأحيانا سبب النزول يعين على فهم المعنى ويزول به الإشكال، فأسباب النزول متفاوتة، وأحيانا تكون فقط من باب زيادة العلم لا تؤثر في فهم الآية. وعلى كل حال فأسباب النزول من جملة التفسير، يعني حينما يسمع الإنسان مثل هذه الآيات وهو لا يعرف خلفيتها ولا يدري لماذا قيل هذا، ففرق بين ما إذا سمع وهو يعرف معناها ويعرف لماذا أوردها الله عز وجل.
وروى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثا. وزاد هشام بن عروة فقال أبو حميد بصر عيني وسمع أذني.
بصر عيني وسمع أذني. وهذا وقوله هنا حتى رأينا عفرة إبطيه، العفرة هي بياض يخالطه لون يغيره، كما يقال كلون الأرض مثلا، يقال ظبي أعفر أبيض وعليه على ظهره شيء من لون الأرض. لون الأرض يعني شيء كما نقول الآن بني فاتح، يعني بياض متغير ومزجه لون آخر غير لون سائر الجسد. أظن واضح.
فقال أبو حميد بصر عيني وسمع أذني.
نعم بصر عيني، بصر عيني هكذا عندك، بصر عيني ما عندك شيء؟ لا لا يقول بصرت عيني، بصر عيني
سمعك. وسلوا زيد بن ثابت أخرجاه.
نعم مثل هذا الحديث حينما أورده ابن كثير رحمه الله يمكن يحتمل أنه أراد أن يقرر أن الغلول هو الأخذ من المال العام، سواء كان من أموال الغنيمة قبل قسمها أو الفيء أو بيت مال المسلمين، يحتمل هذا، وهذا قال به جماعة من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر الآية في هذا الحديث، فذلك يرجع إلى اجتهاد المفسر. فإذا كان المفسر يظن أن هذه الآية مرتبطة بهذا الحديث مفسرة له، فإنه يريده وقد يصيب في هذا وقد يخطئ. هذا النوع الذي يكون من قبيل التفسير بالسنة مما يدخله الاجتهاد، اجتهاد المفسر، فقد يخطئ يعني المفسر وقد يصيب. ويحتمل أيضا أن الحافظ بن كثير يرى أن الغلول هو الأخذ من المال الغنيمة خاصة، ولكن أيضا هناك أشياء من الأخذ يحاسب عليها الإنسان ويأتي بها يوم القيامة، كما قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فيكون يريد أن يفسر هذا القدر كيف يأتي به. فالحديث بيّن أنه يأتي بالشاة أو البعير أو بهذه الهيئة يفتضح أمام الناس.
وروى أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فردت، فقال أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامض لعملك. هذا حديث حسن غريب.
نعم على كل حال الحديث فيه ضعف، ولو صح فيمكن الاحتجاج به على أن الغلول أيضا يطلق على الأخذ من الأموال العامة مثل الزكوات الذي يجبي الزكاة أو غير ذلك، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه في اليمن هو قائم على يعني هو سيعطيه الناس أموالا من زكواتهم نحو هذا، وكان يبعث بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم أيضا على المستحقين، فالأخذ من هذا يكون من قبيل الغلول لو صح هذا الحديث فإنه يسمى غلول. فعلى كل حال يمكن أن يقال بأن الغلول يطلق إطلاقات، إطلاق خاص وهو الأخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم، وإطلاق أوسع وهو الأخذ من الأموال العامة.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. أخرجاه.
والصامت هو الذهب والفضة معروف، الرقاع مثل الجلود أو الثياب أو نحو هذا، يعني هنا ذكر الأصناف، ذكر الدواب الحيوانات وذكر المصنوعات أو الجلود أو وذكر أيضا الذهب والفضة.
وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلم والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه.
نعم، يعني في كل شيء تبع رضوان الله عز وجل، في الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فوصفهم بهذا حيث أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهم إلى الخروج إلى حمراء الأسد بعد أحد مباشرة.
أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير.
يعني هذا أيضا في محادة الله عز وجل ومعصيته بكل الأشكال والصور، كما يقول الله عز وجل عن ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقين. فالحاصل أنه قال: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أي سولت لهم وزينت أن يوالوا المشركين، فكان ذلك سببا لسخط الله عز وجل، أن سخط الله عليهم.
وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى:
نعم، هذا دأب بن كثير رحمه الله حيث يفسر القرآن بالقرآن، يعني لو أن على الأقل تدون بعض المواضع نماذج، إذا أردت أن تتحدث مثلا عن تفسير القرآن بالقرآن أو عن منهج ابن كثير في التفسير، فأنت كل ما يمر عليك يمكن أن تدون مثل هذه الأشياء، ثم في النهاية تجد عندك تطبيقات على قواعد التفسير بأنواعها، تجد أيضا في منهج ابن كثير عندك أمثلة. فالكتاب هذا حافل، فإذا جمعته شيئا فشيئا هذه الأمور، يعني يمكن أن يوضع مجلدات في شيء ما رأيته نعم إلى الآن في كتاب، أو وهو مجرد يعني أو يختص بدراسة تطبيقية للضوابط والقواعد والأصول التي يبنى عليها التفسير، مثل ما يقال نحو تطبيقي، أو هذه دراسة تطبيقية يؤتى بالأمثلة من كتب التفسير وهي كثيرة جدا. والناس هنا كلهم بحسبه، يعني من الناس من يجدها تلوح أصلا يصرح بالأصل أو الضابط أو ثم يأتي ويدونها، وأحيانا لا، إذا كان عندك أصلا خلفية بهذا فأنت في كثير من الأشياء التي تقرأها أصلا هي تصلح تطبيق على هذا أو هذا أو هذا أو ذاك، نعم، وإن لم يصرح بهذا المؤلف.
وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الآية. ثم قال تعالى: هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني أهل الخير وأهل الشر درجات، يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل، يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال تعالى: والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كلا بعمله. وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به.
هذا المعنى الأعم الذي تحتمله الآية من أنفسهم يمكن أن يكون من جنسهم ليس من جنس آخر كالملائكة، فمن رحمة الله عز وجل أن جعله مشاكلا لهم يستطيعون الأخذ عنه والاقتداء به، فلو كان ملكا من الملائكة فإنهم لا يستطيعون رؤيته على هيئته الحقيقية فضلا عن الأخذ منه. ثم أيضا كل ما يفعله ذلك الملك يقال هذا ملك ليس فيه شهوات وليس فيه، فهو ليس محل الاقتداء بالنسبة إليهم، رسولا من أنفسهم. ويحتمل معنى أخص من هذا وهو أن يكون من أهل لسانهم يعني من العرب، وهذا الذي اختاره ابن جرير، ويمكن أن يستشهد له بقوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا، فهذا الرسول في الأميين يعني أنه أمي مثلهم، وذلك ليكون مشاكلا لأحوالهم يفهمون عنه، ولذلك يقولون إذا أردت قتل الفيلسوف ضعه بين العوام، فيلسوف يتكلم بكلام لا يفهمه الناس، يتكلم بأشياء يتفلسف وبأشياء لا يفهمها الناس، فإذا وضعته بين العامة يموت لا يجد من يقول الناس مجنون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمون الناس ويبلغونهم شرع الله عز وجل بطريقة يفهمونها تلائم الفطرة، وهذه الأشياء التي جاءوا بها يتدين بها ويعمل بها الأعرابي في الصحراء وأهل الحواضر في كل زمان ومكان. فهي كما يقول الشاطبي رحمه الله شريعة أمية. فالحاصل أن الآية تحتمل هذا المعنى، رسولا من أنفسهم أي من أهل لسانهم منهم من الأميين.
كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي من جنسكم، وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية، وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال تعالى يتلو عليهم آياته.
نعم، يعني على كل حال في مثل هذا إذا احتملت الآية معنيين وكان لكل معنى ما يشهد له من القرآن كما سمعتم المعنى الأول والمعنى الثاني، ولا يوجد مانع يمنع من حمل الآية على هذه المعاني فإنها تحمل عليها جميعا. فالله عز وجل يمتن على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهذا يشمل جميع أهل الإيمان العرب والعجم، أن جاءهم رسول من البشر يستطيعون الأخذ منه والاقتداء به وما أشبه ذلك. ويكون هذا الامتنان على العرب بصورة أخص حيث إنه موافق لهم للغتهم وبلسانهم، فتكون المنة عليهم بهذا البعث أعظم. واضح الربط بين المعنيين، وبناء على ذلك لا نحتاج أن نرجح نقول رسولا من أنفسهم أي بلسانهم أو أنه من البشر، فالمنة حاصلة على المؤمنين جميعا بهذا، ولكنها أعلق. ولذلك كلما كان الناس أخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية القرب باللسان أو بالقبيلة كلما كانت المنة عليهم بذلك أكثر. فالمنة على قريش أكثر من المنة على غيرها، والمنة على العرب أكثر من العجم.
ولهذا قال تعالى يتلو عليهم آياته يعني القرآن، ويزكيهم أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم.
يعني التزكية تحصل بالتطهير من الذنوب والأرجاس والشرك وما أشبه ذلك، وبعمارة النفوس بتقوى الله تبارك وتعالى. فهذا له سبب كيف تتخلص النفوس من الرواسب ومن الانحرافات، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال ابن كثير: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهذا هو سبب التزكية. كيف يزكيهم؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم، فيحصل أثر ذلك ونتيجته وهو زكاة النفوس.
ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد.
لا، هذا